بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهكذا الأمر
عندهم سواء لا فرق بين الخلق والأمر، ولا فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظور، ولكن المشيئة اقتضت أمره بهذا ونهيه عن هذا، من غير أن يقوم بالمأمور صفة تقتضي حسنه، ولا بالمنهي عنه صفة تقتضي قبحه.
وهذا فرع على مسألتهم، لأنهم ينكرون أن يكون القبح والحسن عقليا، فالأشاعرة يقولون فقط بإثبات القبح والحسن الشرعي، ولا يجعلون للعقل مدخل في التقبيح والتحسين. ونقيضهم تماما المعتزلة الذين يجعلون التقبيح والتحسين عقلي محض، وأهل السنة والجماعة يجعلون مناط التقبيح والتحسين إلى العقل والشرع معا على وجه لا تعارض فيه. نعم.
ولهذا الأصل لوازم وفروع كثيرة، وهؤلاء غالبهم لا يجدون حلاوة العبادة ولا لذتها ولا يتنعمون بها، ولهذا يسمون الصلاة والصيام والزكاة والحج والتوحيد والإخلاص ونحو ذلك تكاليف، أي كلفوا بها. ولو سمى مدعي محبة ملك من الملوك أو غيره ما يأمره به تكليفا لم يعد محبا له،
لم يعد محبا له. صحيح، هذا ملحظ جيد، وتدركون كيف تسرب هذا التعبير حتى صار سائغا على الألسن، وهو تسمية الأوامر الشرعية بماذا؟ بالتكاليف، وتسمية المتعبد بالمكلف. فنقول الأحكام التكليفية خمسة، هذا ليس تعبيرا شرعيا في الواقع، التعبير بالتكليف، لأن كلمة التكليف تدل على ماذا؟ على نوع ثقل وإلزام، وأنه يعمل على مضض، وهذا ليس في كتاب الله، بل الذي في كتاب الله ذكر نفيه، فيقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فلا يأتي التكليف في كتاب الله إلا منفيا. ولم يسم الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم الأوامر الشرعية تكليفات، لكن لما كان المشتغلون والمصنفون في علم أصول الفقه ممن اشتغل بعلم الكلام شاعت هذه الكلمة بينهم. ومراده رحمه الله أن هذا الصنف الأول لا يجد لذة للعبادة، لأنه إذا كان لا يعتقد وجود حكمة لها ومنفعة، فإنه يؤديها من باب يعني الخضوع الأعمى لا أقل ولا أكثر، بخلاف المؤمن الذي يؤدي العبادة امتثالا وخضوعا لله تعالى ورجاء لثوابها وحصول نفعها، فهذه العبادات تعقب أثرا في النفس وحلاوة في القلب، ولها آثار دنيوية عاجلة فضلا عن الآثار الأخروية. نعم.
وأول من صدرت عنه هذه المقالة الجعد بن درهم. الصنف الثاني القدرية النفاة، الذين يثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لا يقوم بالرب ولا يرجع إليه، بل يرجع لمحض مصلحة المخلوق ومنفعته. فعندهم أن العبادات شرعت أثمانا لما يناله العباد من الثواب والنعيم، وأنها بمنزلة استيفاء الأجير أجره. قالوا ولهذا يجعلها سبحانه عوضا، كقوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
يعني يجعلون الباء في قوله بما كنتم باء المعاوضة، يجعلون الباء، وهؤلاء هم المعتزلة القدرية النفاة، يعني يثبتون نوعا من الحكمة، لكن الحكمة التي يثبتونها أن هذه العبادات ثمن، فاتورة مقابل الجنة، راس براس، عوض. فالباء في قوله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم، هذه باء المعاوضة عندهم.
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيح إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها.
يعني هذه أدلتهم، أو هذه استدلالاتهم على قولهم إنها شرعت أثمانا لما يناله العبد من الثواب. نعم.
قالوا وقد سماها جزاء وأجرا وثوابا، لأنه شيء يثوب إلى العامل من عمله أي يرجع إليه. قالوا ويدل عليه الموازنة، فلولا تعلق الثواب بالأعمال عوضا عليها لم يكن للموازنة معنى.
يعني وزن الأعمال، المقصود بالموازنة وزن الأعمال والحسنات في الميزان. نعم.
وهاتان الطائفتان متقابلتان، فالجبرية لم تجعل للأعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت أن يعذب الله من أفنى عمره في الطاعة وينعم من أفنى عمره في مخالفته، وكلاهما سواء بالنسبة إليه، والكل راجع إلى محض المشيئة. والقدرية أوجبت عليه سبحانه رعاية المصالح، وجعلت ذلك كله بمحض الأعمال، وأن وصول الثواب إلى العبد بدون عمله فيه تنقيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن، فجعلوا تفضله سبحانه على عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، وأن إعطاء ما يعطيه أجرة على عمله أحب إلى العبد من أن يعطيه فضلا منه بلا عمل، ولم يجعلوا للأعمال تأثيرا في الجزاء البتة.
إذن هما نقيضان، أي الجبرية والقدرية.
والطائفتان منحرفتان عن الصراط المستقيم، وهو أن الأعمال أسباب موصلة إلى الثواب، والأعمال الصالحات من توفيق الله تعالى وفضله، وليست قدرا لجزائه وثوابه، بل غايتها إذا وقعت على أكمل الوجوه أن تكون شكرا على أحد الأجزاء القليلة من نعمه سبحانه. فلو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم. وتأمل قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مع قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، تجد الآية تدل على أن الجنان بالأعمال، والحديث ينفي دخول الجنة بالأعمال، ولا تنافي بينهما، لأن توارد النفي والإثبات ليس على محل واحد. فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال، ردا على القدرية المجوسية التي زعمت أن التفضل بالثواب ابتداء متضمن لتكدير المنة.
قال فالمنفي باء الثمنية، وين باء الثمنية؟ لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. إذن لن هذه أداة نفي، والباء هي الباء المنفية، فالمنفي باء الثمنية واستحقاق الجنة بمجرد الأعمال ردا على القدرية. طيب، والباء المثبتة؟
والباء المثبتة التي وردت في القرآن هي باء السببية، ردا على القدرية الجبرية الذين يقولون لا ارتباط بين الأعمال وجزائها، ولا هي أسباب لها، وإنما غايتها أن تكون أمارة.
إذن لا تعارض بحمد الله بين النصوص، فالأدلة التي تدل على وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، هذه الباء ليست باء المعاوضة، وليست باء الثمنية ولا المقابلة، وإنما هي باء السببية. وقوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد من الجنة بعمله، ليس الباء المنفية هنا باء السببية، بل أن الأعمال لا يمكن أن تكون مكافئة للجنة، فإن نعيم الجنة لا يكافئه شيء مهما عمل من العمل، ولو قوبلت أعماله من أول عمره إلى آخره بنعيم الجنة لما بلغ شيئا يذكر، ولكن يدخل الإنسان الجنة برحمته. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته، فكيف بمن دونه؟ فلا تعارض إذن، وبه يتبين بطلان الطريقتين، طريقة الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، الذين يجعلون الأعمال لا أثر لها في دخول الجنة ولا نفع لها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما هي مجرد أمارة، لأنهم يرون أن العبادة مسيرين. ولا طريقة القدرية الذين يوجبون على الله عز وجل أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي ويبطلون الشفاعة ويجعلون هذا واجبا على الله، لا يجوز عليه أن يفعل خلافه، وأن ذلك من باب المقابلة والمجازاة حتى لا يقع الشيء بمنه. والمن لله والفضل لله. نعم.
والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا.
الظاهر أنه لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات، بالمسببات، لأن المسببات هي النتائج. نعم.
والسنة النبوية هي أن عموم مشيئة الله وقدرته لا تنافي ربط الأسباب بالمسببات وارتباطها بها، وكل طائفة من أهل الباطل تركت نوعا من الحق فإنها ارتكبت لأجله نوعا من الباطل بل أنواعا، فهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. الصنف الثالث الذين زعموا أن فائدة العبادة رياضة النفوس واستعدادها لفيض العلوم والمعارف، واستعدادها لفيض العلوم والمعارف عليها، وخروج قواها من قوى النفس السبعية والبهيمية، فلو عطلت العبادة لالتحقت بنفوس السباع والبهائم، فالعبادة تخرجها إلى مشابهة العقول فتصير قابلة لانتقاش صور المعارف فيها. وهذا يقوله طائفتان، أحدهما من يقرب إلى الإسلام والشرائع من الفلاسفة القائلين بقدم العالم وعدم الفاعل المختار، والطائفة الثانية من تفلسف من صوفية الإسلام ويقرب إلى الفلاسفة، فإنهم يزعمون أن العبادات رياضات لاستعداد النفوس للمعارف العقلية ومخالفة العوائد. ثم من هؤلاء من لا يوجب العبادة إلا بهذا المعنى، فإذا حصل لها ذلك بقي متحيرا في حفظ أوراده والاشتغال بالوارد عنها. ومنهم من يوجب القيام بالأوراد وعدم الإخلال بها، وهم صنفان أيضا، أحدهما من يقول بوجوبها حفظا للقانون وضبطا للناموس، والآخرون يوجبونها حفظا للوارد وخوفا من تدرج النفس بمفارقتها إلى حالتها الأولى من البهيمية. فهذه نهاية إقدامهم في حكمة العبادة وما شرعت لأجله، ولا تكاد تجد في كتب المتكلمين على طريق السلوك غير طريق من هذه الطرق الثلاثة أو مجموعها.
إذن هذا الصنف الثالث هم الفلاسفة، على تفاوت فيما بينهم، زعموا أن فائدة العبادة هي مجرد رياضة النفوس وتهيئتها لاستقبال العلوم والمعارف عليها، لأنها إذا لم تقم بالعبادة لم تصل إلى درجة من التهذيب تنتقش فيها المعارف والعلوم التي يدعونها. وقد قسمهم تقسيمات مختلفة، منهم من يقرب من أهل الإسلام ومنهم من يبعد عنه، ويعني مدار كلام هؤلاء على أن هذا فقط لمجرد تهيئة النفوس وتهذيبها لتقبل العلوم والمعارف ونحو ذلك. فيعني في كلامهم قصور بين. فهذه الوسائل الثلاث أو المسالك الثلاث، مسالك الجبرية والقدرية والفلاسفة، هي التي توجد عند في كتب المتكلمين. بقي الصنف الرابع وهم أهل السنة. نعم.
والصنف الرابع هم القائلون بالجمع بين الخلق والأمر والقدر والسبب، فعندهم أن سر العبادة وغايتها مبني على معرفة حقيقة الإلهية ومعنى كونه سبحانه إلها، وأن العبادة موجب الإلهية وأثرها ومقتضاها، وارتباطها كارتباط متعلق الصفات بالصفات، وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة، والأصوات بالسمع، والإحسان بالرحمة، والعطاء بالجود. فعندهم من قام بمعرفتها على النحو الذي فسرناها به لغة وشرعا مصدرا وموردا استقام له معرفة حكمة العبادات وغايتها، وعلم أنها هي الغاية التي خلقت لها العباد، ولها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. وقد صرح سبحانه بذلك في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة هي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، أي التي وجدت لأجلها الخلائق كلها، كما قال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي مهملا. قال الشافعي رحمه الله: لا يؤمر ولا ينهى. وقال غيره: لا يثاب ولا يعاقب. وهما تفسيران صحيحان، فإن الثواب والعقاب مترتب على الأمر والنهي، والأمر والنهي هو الطلب للعبادة وإرادتها، وحقيقة العبادة امتثالهما. ولهذا قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. فأخبر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض بالحق المتضمن أمره ونهيه وثوابه وعقابه. فإذا كانت السماوات والأرض إنما خلقت لهذا وهو غاية الخلق، فكيف يقال إنه لا غاية له ولا حكمة مقصودة، أو إن ذلك لمجرد استئجار العمال حتى لا يتكدر عليهم الثواب بالمنة، أو لمجرد استعداد النفوس للمعارف العقلية وارتياضا لمخالفة العوائد. وإذا تأمل اللبيب الفرق بين هذه الأقوال وبين ما دل عليه صريح الوحي، علم أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لكمال محبته مع الخضوع له والانقياد لأمره.
أقول أيها الكرام، إن الله سبحانه وتعالى قد أغنانا عن هذه التهوكات التي خاض فيها الجبرية والقدرية والفلاسفة في بيان هل للعبادة حكمة ومنفعة أم لا. فالأمر جد واضح، فإن ربنا عز وجل يقول في آيات بينات نيرات تذهب هذه الغشاوة عن العينين والوقر عن الأذنين والأكنة عن القلوب، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الله تعالى خلقنا لحكمة، خلقنا الله تعالى لنعبده. ثم الله تعالى هو الذي قدر المقادير وفرغ من العباد، ولكنه أخفى عنا القدر وأظهر لنا الشرع ليتم في ذلك الابتلاء ويترتب عليه الثواب والعقاب. فقال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالأمر جد واضح، الله تعالى له الخلق وله الأمر، ولا تعارض بين خلقه وأمره. هو الذي خلق وقدر، وهو سبحانه الذي أمر ونهى، ولا يمكن أن يكون الخلق والأمر من الله ثم يقع بينهما تعارض وتناقض، كل من عند الله. والله تعالى هو الذي قدر وهو الذي بين الأسباب، فعلى هذا أقامنا الله تعالى في أرضه لنعبده، وأظهر لنا شرعه وأخفى عنا قدره، وأمرنا بعبادته ووعدنا عليها بالثواب، ونهانا عن معصيته ورتب عليها العقاب. فالطريق واضح والمنهج بين، ولا يهلك على الله إلا هالك.